Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 22 يناير عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مظاهرات جمعة الشهيد تخرج من عدد من المساجد في العاصمة والخرطوم والولايات، وتنسيقية لجان المقاومة بمدني تعلن عن طرح إعلان سياسي اليوم السبت. النيابة العامة تشطب بلاغات الاتهام الموجهة لعدد من لجان المقاومة، من بينها تهمة قتل العميد بريما وتطلق صراعه. مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين وحرق مقر للشرطة في نزاع قبلي بمنطقة ديكون غرب مدينة الجنينة بولاية غربي دارفور. نازحي معسكر زمزم بولاية شمال دارفور يعلنون اعتصاما مفتوحا ويغلقون طريق نيالة الفاشر. مجلس السيادة والوزراء المعين حديثا يجيزان الموازنة المالية للعام 2022. وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم يقول إن الموازنة الجديدة تعتمد على الإيرادات الذاتية وإنها واقعية، والخبير الاقتصادي حافظ إبراهيم يقول إن الموازنة غير قانونية، وتبعا لذلك تصبح الدولة بلا موازنة. رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان يصدر قرارا بتكليف 15 وزيرا لتسيير العمل، ووزير وزارة الشباب والرياضة المكلف المهندس أيمن سيد يتقدم باستقالته. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. خرج أمس الجمعة مواكب حاشدة في مظاهرات جمعة الشهيد التي دعت لها قوى الحرية والتغيير في العاصمة الخرطوم والولايات. وأدى المصلون أمس الجمعة في عدد من مساجد العاصمة الخرطوم ومدن الولايات صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين سقطوا عقب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر. وزارت المواكب منازل أسر عدد من الشهداء تأكيدا على المضي قدما على طريق الشهداء واقتفاء أثرهم. وفي الأثناء واصل المحتجون إغلاق عدد من الطرق الرئيسية في الخرطوم مطالبين بالحكم المدني الكامل. وأضاف المشاركون في مواكب شهداء الجمعة في هذا الخصوص:
ذكرى السيئهات فاتح النمير، موكب متجه من الثورة حارة التازعة ماشي الثورة حارة السامنة.
يا ربي نايم كل دا بس ما عوايجي نمتدى،
يا ربي نايم كل دا بس ما عوايجي نمتدى.
يفوتوا آذان وصلاة دقت على الباب بهدوء واتمهرت ما جاهرت في مرتين
بتنحنحت،
دخلت عليه والغرفة فاضية وحالة زي حال البلد
مقلوبة من فوق لتحت
زي التقول
اتفتشت
علم البلد مخطوط على الترابيزة في آخر الركن وأوراق مشتتة بالأرض.
أعلنت لجان المقاومة بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة طرح إعلان سياسي مسودة بقاعة المؤتمرات الدولية بجامعة الجزيرة اليوم السبت في الواحدة ظهرا. وأوضح بيان من لجان مقاومة ود مدني سعيها عبر الإعلان السياسي بناء توافق حول رؤية سياسية موحدة للجان المقاومة في جميع أنحاء السودان على أسس المناقشات القاعدية وتمليك القرار للجماهير. ووجهت لجان المقاومة الدعوة إلى حضور المؤتمر الصحفي لطرح مؤتمر الإعلان السياسي لبدء عمليات المناقشات حوله من جميع الطائرات والثوار في الميادين وجميع القوى الاجتماعية ذات المصلحة في التحول الديمقراطي الحقيقي وفك الضائقة المعيشية وإرساء السلام والتنمية والعدالة الاجتماعية وتفكيك المركزية وعلاقات الخضوع لمراكز القرار الدولية والإقليمية. من جهة تانية أكدت تنسيقيات لجان المقاومة ولاية الخرطوم إنها على وشك الفراغ من إعلانها السياسي. وقال عضو في تنسيقية لجان مقاومة بحري لراديو دبنجة إنه الإعلان السياسي شبه اكتمل وسيتم الإعلان عنه خلال اليومين المقبلين. وأوضح إن الجوانب التي تلي تنسيقيات لجان المقاومة تم الفراغ منها عاد الجوانب القانونية، حيث تم إحالتها إلى القانونيين للصياغة النهائية. وأكد تطابق الرؤى بين التنسيقيات المختلفة مشيرا إلى أن جميعها اتفقت حول المطالب الرئيسية أهمها اللاءات الثلاثة والمدنية الكاملة. وأضاف عضو في تنسيقية لجان مقاومة بحري لراديو دبنجة في هذا الخصوص.
شبه انتهينا عديد الحاجات اللي بنقدر نشتغلها برانا من نقدر نشتغلها كليان اشتغلناها. باقي الحاجات القانونية المسؤول منها القانونية مضطرد راجعوها جو قادوا معنا والحمد لله اشتغلنا فيها كم خطوة. باقي فيها حاجة خطيبة يعني يومين بالكثير بتنتهي.
شطبة النيابة العامة بلاغات الاتهام الموجهة لعدد من الثوار من بينها تهمة قتل العميد بريما، وأفرجت السلطات عن عدد 5 من الثوار فيما تبقى 3 منهم في الحبس. وقال محمود طواري في بيان إنهم وعدد من المحامين الشرفاء تصدوا في متابعة الإجراءات القانونية الموجهة ضد الثوار عقب حملة الاعتقالات التي طالت عدد من الثوار. وبحسب ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي فإن البعض منهم اتهم بقتل عميد الشرطة بريما. وأوضح البيان أن الجهود تكللت بشطب النيابة للبلاغات الموجهة ضد الثوار تحت المواد 130-21 لصالح 5 من الثوار، وأطلق صراعهم بعد اكتمال الإجراءات القانونية. والمطلق صراعهم هم وائل إسماعيل ومصطفى عادل وزينب الأمين وسلافة مسعود ورفاق عبد الله. وأشار البيان لاستمرار الحبس لكل من محمد آدم ومحمد الفاتح وأحمد الفاتح أحمد. وشدد محمود طوارئ على مواصلة متابعة أوضاعهم القانونية حتى يتم إطلاق صراعهم جميعا. قتل 3 أشخاص وجرح آخرين وحرق مقر للشرطة والاستيلاء على أسلحته في قتال قبلي بولاية غرب دارفور. وأفادت مصادر أن قتالا مسلحا نشب مساء الخميس بين المجتمعات المحلية في منطقة ديكون 15 كيلومتر غربي مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور لأسباب غير معلومة أدت إلى مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين من إحدى طرفي النزاع، ونقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج. وأكدت ذات المصادر أن النزاع أدى إلى حرق أجزاء من سوق منطقة ديكون وتخريب مركز الشرطة والاستيلاء على الأسلحة من قبل المهاجمين. وأشارت إلى السلطات الولاية أرسلت تعزيزات أمنية إلى المنطقة، بينما شددت السلطات التشهدية الإجراءات في الشريط الحدودي وقيدت حركة العبور. دخل نازحو معسكر زمزم غرب الفاشر بولاية شمال دارفور في اعتصام مفتوح يوم أمس الجمعة وأغلقوا طريق نيال الفاشر، وذلك على خلفية مقتل 5 من النازحين وإصابة 4 آخرين بجراح في إطلاق رصاص من قبل مسلحين يوم الأربعاء. وقال أحد المعتصمين لراديو دبنجا إنهم يطالبون بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وإبعاد المستوطنين الجدد من منطقة قلاب مع توفير حماية وخدمات لنازحي المعسكر. وبين أنهم فقدوا الثقة في والي الولاية الذي فشل في التعاطي مع مطالب النازحين. ورهن المعتصمون فض اعتصامهم بتحقيق كافة مطالبهم عن طريق السلطات في المركز، وأنهم سوف لن يتعاملوا مع لجنة أمن الولاية أو الوالي. وأضاف أحد المعتصمين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
والي بلسانه بقول إذا كان لديكم شخصيات متهمين عليها تقدموا عليها بالبلاغ وأمشي أفتلوا البلاغ وسووا تفاصيلها. نحن لو نعرف الشخصيات أو الجناح نحن ما حملنا الجسامين مشينا للوالي. والموسف شديد نحن ما تلينا أرواح 5 نفر حملنا الجسامين مشينا لأمام خصر بتاعت الولاية. من المفترض هو على الأقل يلتزم بأنه هو يفتش في الجناح الاعتصام ما ترفع بين عشية وضحاها إلا تغاتبنا حكومة مركزية من المركز. حكومة المركزية برضو عندنا في وراية، لكن الوالي هنا أفشل لنا فشل ضريء.
من جهتها اطلعت دكتورة توحيدة عبد الرحمن أمين عام حكومة إقليم دارفور على جهود اللجنة الأمنية لولاية شمال دارفور حول الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخرا المتعلقة بمقر بعثة اليونميت الذي تعرض لعملية نهب وتخريب مخازن برنامج الغذاء العالمي بشرق مدينة الفاشر. وجاء ذلك عقب وصول مدينة الفاشر الخميس ولقائها بوالي الولاية. وكشف والي الولاية نمر عبد الرحمن في تصريح لسونا عن اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات القانونية لملاحقة الجناة ومحاسبتهم، كما أصدرت السلطات قرارا بالقبض على مثيري الفتن والمحرضين بوسائل التواصل الاجتماعي الذين شاركوا في أحداث التخريب بالمنزل الرئاسي. وأوضح نمر أن القرارات جاءت بعد استخدام المتظاهرين للعنف ومهاجمة المنزل الرئاسي، مشيرا إلى أن وفدا كلف بالذهاب إلى كولجي وقلاب للجلوس مع الأهالي لوقف العدائيات فورا بجانب لجنة أخرى للذهاب إلى معسكر زمزم لتنوير بالإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة الولاية لاحتواء الموقف. من جهتها قالت دكتورة توحيدة أن الأحداث التي شهدتها الولاية غرب معسكر زمزم للنازحين وما يحدث من سرقات وغيرها لا تمثل إنسان الولاية، ودعت اللجنة الأمنية لبذل المزيد من الجهود لإعادة المسروقات والقبض على الجناة، كما سيزور وفدا موقع مقر بعثة اليونميت الذي تعرض لعمليات نهب وتخريب مخازن برنامج الغذاء العالمي بشرق المدينة، كما سيلتقي الوفد بعدد من المسؤولين بالولاية لمتابعة تنفيذ قرارات حاكم الإقليم مني أركم الناوي وتفقد عمل لجنة تخصي الحقائق التي شكلت بقرار من الحاكم. أجاز مجلسي السيادة والوزراء المعين حديثا في اجتماع برئاسة البرهان الموازنة المالية للعام 2022 مساء الخميس. وقال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في تصريح صحفي أن موازنة هذا العام تعتمد على الإيرادات الذاتية، مبينا أن الموازنة واقعية وتهدف لتحسين معاش المواطنين من خلال توفير حماية كافية لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والأسر المتعففة. وأوضح أن الموازنة ركزت على استقرار سعر الصرف لضمان الاستقرار الاقتصادي وعدم الاستدانة من النظام المصرفي، كما إنها تهدف إلى استقرار الأسعار في إطار تحسين معاش الناس، مبينا أن ذلك يتطلب تعاون الجميع. وأشار إلى أن وزارة المالية أنشأت صندوق لدعم الصادرات حتى تعود بالفائدة القصوى على الاقتصاد القومي. وأبشر وزير المالية المواطنين بأن العام 2022 سيكون فيه خيرا كثيرا، خاصة فيما يتعلق بإيجاد فرص لتوظيف الشباب بجانب توسيع مظلة برنامج سلعتي ليشمل كل الولايات، إضافة إلى زيادات مقدرة في أجور العاملين بالدولة حتى تتماشى مع متطلبات الحياة. وأضاف جبريل إبراهيم وزير المالية وتخطيط الاقتصادي في هذا الخصوص:
الموازنة بصورة أساسية معتمدة على الإيرادات الذاتية، ودي حالة نادرة. في العادة في الموازنات الناس بيضعوا نسبة معينة للمنح، ولكن للظروف السياسية اللي بتعيش البلد نحن قلنا ما نضع موازنة غير واقعية، اعتمدنا على موازنة واقعية بإيرادات واقعية، وبالتالي بصورة أساسية اعتمدنا في الموازنة دي، اجتهدنا في أنه نحسن الوضع المعيشي للمواطن، اجتهدنا في أنه نعمل شبكة حماية اجتماعية للمواطنين، ندعم الخدمات الصحية كلها.
من جهته قال الخبير الاقتصادي حافظ إبراهيم في مقابلة مع راديو دبنجا في جولة السودان اليوم إنه إجازة مشروع موازنة العام 2022 غير قانونية بناء على الإجراءات التي اتبعت في إجازتها، ووفقا لذلك تصبح الدولة بلا ميزانية. ومن حيث إعداد الموازنة قال إنه إيرادات الدولة متوقفة تماما، والميزانية بنيت على تقديرات وهمية وغير حقيقية. وبين حافظ بأن الميزانية في ظل عدم وجود مجلس تشريعي كان ينبغي أن تجاز من قبل مجلس الوزراء وتعرض للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء باعتبارهما السلطة التشريعية لإجازتها، وبين بأن الميزانية بعد إجازتها تصبح قانونا، بينما أشار إلى الميزانية غير قانونيا والدولة بلا ميزانية في حال عدم اكتمال الميزانية بصورة قانونية، كما يصبح الصرف المبني عليها خارج إطار القانون، مضيفا بأن قانون المالية ينص على أن من يصرف خارج إجازة الموازنة يحاكم بمدة أقصاها 10 سنوات أو الغرامة. من جهة ثانية أكد حافظ إبراهيم صعوبة إعداد موازنة حقيقية في ظل الظروف التي تمر بها الدولة السودانية الحالية، وقال إنه توقف إيرادات الدولة التي تأثرت بالإضرابات وقطع الإنترنت بالإضافة إلى إغلاق الميناء الذي أثر على صادرات البلاد سيستمر تأثيره لسنة قادمة، كما أن التأثير سيمتد إلى أسعار المحاصيل الزراعية بسبب إيقاف التصدير وزيادة أسعار الوقود. وأشار إلى أن المزارعين سيواجهون إجراءات قانونية لعدم تمكنهم من سداد القروض، بالإضافة إلى توقف الدعومات والمساعدات المالية الدولية وإيقاف إعفاء ديون السودان وغراماتها، كلها عوامل التقديرات التي بنيت عليها الموازنة تقديرات غير حقيقية. وأضاف حافظ إبراهيم الخبير الاقتصادي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كان بتجاز من مجلس الوزراء أو تجاز من الاجتماع المشترك من جزء سر ومجلس السياسة باعتبار أنه سلطة تشريعية، فده ما موجود. بالتالي إذا كان مكتملت مراحل إجازتها الدولة ما عندها ميزانية، يعني الصرف ده كله صرف خارج القانون، وطبعا ان احنا في وضع غير دستوري كله، موازنه ذاتها بشكل اعداده الدوله اول حاجه ايراداتها تقريبا تكون واقفه تماما. المساله بتاعت الاضرابات وقطع الانترنت عنده تاثير على التحصيل، وقفل المينا ده قفل المينا ده تاثيره لحد هسه وحيستمر لسنه واكثر، لانه ده اثر على الصادرات بتاعت السودان اللي هي دي في الموازنه بتشكل الحصيره بتاعت الصادرات اللي بتبني على الميزانيه بتاعت العمله الاجنبيه.
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان قرار قضى بموجبه بتكليف 15 وزيرا يوم الخميس، وبموجب القرار كلف كل من عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء، وعلي الصادق علي وزير بوزارة الخارجية، وأبو بكر أبو القاسم عبد الله أبو القاسم وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور، ودكتور أبو بكر عمر البشري أحمد وزارة الزراعة والغابات، وبتول عباس علي عوض وزارة الصناعة، وآمال صالح سعد وزارة التجارة والتمويل، ومحمد عبد الله محمود وزارة الطاقة والنفط، ومهندس طول بيت عبد الرحمن منصور وزارة الري والموارد المائية، وعادل حسن محمد حسين وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، وإحلام مدني مهدي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ودكتور هيثم محمد إبراهيم وزارة الصحة، وسعاد الطيب حسن وزارة العمل والإصلاح الإداري، وعبد العاطي أحمد عباس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ودكتور جرعام عبد القادر وزارة الثقافة والإعلام، وأيمن سيد سليم وزارة الشباب والرياضة. من جهته تقدم المهندس أيمن سيد سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة باستقالته لأمين مجلس الوزراء أمس الجمعة بحجة أن القرار غير دستوري. وأوضح أيمن في خطاب استقالته رفضه قرار البرهان رئيس مجلس السيادة بتسيير مهام وزارة الشباب والرياضة، وأشار إلى أنه فوجئ بقرار التكليف من جهة أخرى غير مجلس الوزراء، معتبرا بذلك أن القرار غير دستوري مما يتعين عليه تقديم استقالته. أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد الأوروبي حظر تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية للسودان، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت. وبرر البرلمان الأوروبي قراره بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر وما أعقب ذلك من عنف تجاه المحتجين الرافضين لتلك الإجراءات. ووفقا لصفحة البرلمان فقد اعتمد النص بأغلبية 629 صوتا مقابل 30 صوتا وامتناع 31 عضوا عن التصويت. الخبر الأخير في النشرة: توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تتوالى درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا بشقيها الصغرى والعظمى في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة. وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة ليوم الجمعة أنه من أهم معالم الطقس وارتفع جو يتمركز في الصحراء الكبرى ويمتد ليشمل جميع أنحاء البلاد. وتوقعت أن يسود طقس صافي ومشمس في الأجزاء الشمالية والشرقية ووسط السودان، فيما توقعت أن تنشط حركة الرياح في كل من بورسودان وحلايب وشلاتين وعطبرة والخرطوم والدويم والجنينة والنهود وكادوغلي وزالينجي وبابانوسا وأتربة مسارة في نيالة ورشاد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو تبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا تبنجا تردوك بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام بيه نبوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام بيه نبوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم 21 يناير 2022. في هذه الجولة صلاة الغائب على ارواح شهداء الثورة في عدد من مساجد العاصمة.
حلم الفكرة لأنه نحن دايرين نوصل أنه أداء صلاة الغائب توصل جميع ولايات السودان ويكون لها يوم وبإذن الله حددنا على أساس أنه حتكون الجمعة الجاية.
المجلس الإنقلابي يسمي وزراء الوزارات المكلفين ويجيز الميزانية الجديدة للعام 2022.
الميزانية ذاتها لما تجاز هي تشريع وبتبقى قانون، وبالتالي إذا كان ما اكتملت مراحل إجازتها بتبقى هي يعني الدولة ما عندها ميزانية.
اللجنة الأمنية لنظام البشير ظلت تستهدف الثورة في شعاراتها الثلاثة: حرية، سلام وعدالة.
بدأت محاولات الانقلاب الأولى لما وضع من نفسه المجلس العسكري، يعني اللجنة الأمنية توارد وسمت نفسها المجلس العسكري.
هذا إضافة لموجز الأخبار والتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل بموجز الأخبار والزميل الصادق زكريا.
مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين وحرق مقر للشرطة والاستيلاء على الأسلحة في نزاع قبلي بمنطقة أديكون 15 كيلومتر غربي مدينة الجنينة بولاية غربي دارفور مساء الخميس. البرهان يصدر قرارا بتعيين وزراء مكلفين من أجل إجازة الميزانية في اجتماع مشترك مع مجلس السيادة الذي عينه بالإنقلاب. وزير الشباب والرياضة المكلف من قبل البرهان أيمن سيد سليم يتقدم باستقالته بسبب عدم دستورية الإجراء الذي قام به البرهان. صلاة الغائب على أرواح شهداء الثورة بعدد من مساجد العاصمة بعد نداء وجهته لجان المقاومة. الحرية والتغيير حكومة تصريف الأعمال انعكاس لتأزيم الانقلاب وعزلته. المفوض السامي لحقوق الإنسان يصدر بيانا بخصوص تأجيل زيارة خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أداما دينغ للسودان. تنسيقية لجان المقاومة بمدينة واتمدني تعلن عن طرح إعلان سياسي مسودة بجامعة الجزيرة السبت. مجلسي السيادة والوزراء المعين حديثا يجيزان الموازنة المالية للعام 2022. وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم يقول الموازنة الجديدة تعتمد على الإيرادات الذاتية وهدفت لتحسين معاش الناس والخدمات الأساسية واستقرار سعر الصرف. الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل يقول إجراءات إجازة الميزانية مخالفة للقانون وبنيت على تقديرات غير حقيقية. استقالة أستاذ جامعي ردا على قرار البرهان بإقالة مدير جامعة الخرطوم. النيابة العامة تشطب بلاغات الاتهام الموجهة لعدد 5 من الثوار من بينها تهمة قتل العميد بريمة وتطلق سراحهم. السلطات بمحلية شيكام بولاية شمال كردفان تشرع في ترحيل موقف المواصلات الداخلية إلى جوار استاد المدينة لأغراض تنظيم الأسواق وحركة المواطنين. الاتحاد الأوروبي يحظر تصدير وبيع المعدات الأمنية إلى السودان. واشنطن تقول لن نستأنف مساعدة السودان بعد أعمال العنف الأخيرة. وزير سابق إسرائيل تدعم العسكريين بالأجهزة والمعدات لقمع الاحتجاجات.
شكرا زميلي الصادق. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار. وضيف اليوم زميل الصحفي محمد صالح عبد الله ياسين.
مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والتي نطالع فيها الأحداث داخل السودان وتأثيرات على المشهد السياسي. الحقيقة يعني الوفود الكثير التي زارت السودان وزارت الخرطوم، يعني الناس تحدثوا عن الوفد الإسرائيلي، هنالك أيضا وفد يعني أمريكي، كذلك هنالك مجموعة من الاتحاد الأوروبي من دول التريكة. المجموعات دي والمنظمات والمؤسسات العالمية دي كلها كان هدفها واحد، فأنه لابد من أن السودان يمشي في التراك الصحيح، وكلهم طالبوا الحكومة السودانية بتشكيل، يعني طالبوا المجلس العسكري بتشكيل حكومة مدنية انتقالية، حكومة تستطيع أن تقوم بمهام الفترة الانتقالية. والناس تفاجأوا أمس أنه الفريق البرهان يعني شكل كلف وزراء للحكومة الانتقالية، وزراء مكلفين، وواضح أنه كان شغل يعني شيفوني ساكت، يعني اختاروا وزراء يعني بدون معايير، بدون يعني ما في أسس ذاتها كيف تم اختيار الناس عليها وكده. وهل يعني هذه الخيارات أو هذه يعني الشخصيات يعني محل توافق عند كل السودانيين، أو على الأقل عند المجموعات السياسية، أو مقبول عند الأحزاب والتنظيمات والشركاء يعني الآن موجودين في الساحة السياسية؟ بالطبع لا. الناس برضو بيفتكروا إنه يعني كان ممكن البرهان يعني يدي فترة للمجموعات التي تقدمت بمقترحات و المنظمات الدولية، المنظمات أو المجموعات السياسية، الأحزاب التي بادرت وقدمت مقترحات، كان يمكن أيضا أن تكون محل نقاش ومحل تداول بين الفرقاء السودانيين. لكن طبعا الآن التحشيد الماشي في الساحة يعني ماشي عكسي تماما، يعني يؤكد تماما أنه صعوبة الانتقال السياسي أو صعوبة يعني تشكيل فترة انتقالية قادمة تخرج البلاد أو تخرج البلاد إلى بر الأمان. الأوضاع في السودان عموما كلها يعني الآن المتاريس والتتريس والطرق كلها مقفلة، المنظمات السودانية والناشطين أيضا يعني دعوا لمظاهرات يعني متتالية ومتتابعة. والواضح أنه الأوضاع في السودان يعني كلها يعني مأزومة، والبلاد تعيش حالة من السيولة الأمنية. يعني الآن في دارفور والناس كلهم شاهدوا ما حدث بالأمس أو الأمس بمدينة الفاشر، يعني مجموعات مسلحة تحمل الأسلحة وبالسيارات ذات دفع رباعي هاجمت المعسكرات بتاعت النازحين، واستغفلت بعض المجموعات الخارجة التي كانت يعني في المرعى وكانت يعني تبحث عن قوت يومها، وأطلقت عليهم النار يعني، ومجموعة كبيرة جدا منهم استشهدوا. والناس كلهم شافوا الحاصل شنو في الفاشر، يعني كيف إنه المجموعات دي كلها قامت وساف ومشت يعني هاجمت أمانة الحكومة هناك، أمانة الحكومة بشمال دارفور، وحاصروا مكتب الوالي. والحقيقة يا إخواننا واضح جدا أن الحكومة بتاعت شمال دارفور دي حكومة فاشلة، حكومة لا تستطيع أن تقدم شيء للمواطنين، حكومة عجزت تماما أنها يعني تحفظ الأمن، وعجزت تماما أنها يعني تدير حوار مع المجتمع الدارفوري الموجود. يعني الناس شافوا الحكاية بتاعت نهب المنظمة بتاعت اليونميد وشافوا السرقات التي حدثت في وضح النهار يعني. وما في زول الآن جايب خبر الناس يعني. ولذلك أخوانا أنا أفتكر أنه مهم جدا الآن الرسالة تصل لكل من يهمهم الأمر أنه الوضع بتاع دارفور ده حقيقة سيؤدي إلى نتائج كارثية. لأنه الآن يعني الأمن انفلت. يعني ما في زول الآن بحمي زول يعني. ما في دولة غايبة تماما. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ربنا يلطف بالبلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بدعوة من لجان المقاومة أقيمت اليوم الجمعة صلاة الغيب على أرواح شهداء الثورة بعدد من المساجد. في جولة السودان اليوم تحدثنا إلى أحد أعضاء لجان المقاومة.
بسم الله، السلام عليكم، تحية لكم راديو دبنجا، تحية لجميع مستمعين راديو دبنجا داخل وخارج السودان. والضاح بدر الدين عباس أم درمان، لجان مقاومة أم درمان. اليوم قمنا بعمل اللي هو لصلاة الغائب لأداء الشهداء اللي هم ماتوا من أجل الثورة من أجل الوطن. الحمد لله. وحسم الفكرة لأنه نحن دايرين نوصل أنه أداء صلاة الغائب تصل جميع ولايات السودان ويكون لها يوم، وبإذن الله حددنا على أساس أنه حتكون الجمعة الجاية. ده كله من أجل خطاب نزع الكراهية. الوطن يسع الجميع. الوطن هو ما مجرد فكرة، هو غطش بنعيش داخله بكل وئام بكل ود بكل حب واحترام. نحن قمنا ثورة سلمية وهي اسمها ثورة وعي، فبالتالي نحن دايرين ننشر الوعي داخل المجتمع السوداني وداخل المجتمع العالمي بإذن الله بإذن الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قالت وكالة السودان للأنباء أن اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء أجاز في جلسته يوم أمس الخميس برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان موازنة الدولة للعام 2022 بحسب ما أوردت سونا. وقال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في تصريح صحفي إن موازنة هذا العام تعتمد على الإيرادات الذاتية، مبينا أن الموازنة واقعية وتهدف لتحسين معاش المواطنين من خلال توفير حماية كافية لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والأسر المتعففة. في جولة السودان اليوم سألنا المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل، وبحسب الظرف الراهن هل هنالك ميزانية بالمعنى المتعارف عليه؟
طبعا حسب القانون بتاع المالية ما في ميزانية، لأن الميزانية عندها إجراءات بتاع إجازة عبر السلطات التشريعية. فطبعا في ظل غياب المجلس التشريعي كان بتجاز من مجلس الوزراء وتجاز من الاجتماع المشترك من مجلس الوزراء ومجلس السياسة باعتبار أنه سلطة تشريعية، فده حسنا ما موجود. يعني دستوريا الصرف البتيم حسنا ده صرف ما قانون من يوم واحد باعتبار أنه ما في ميزانية مجازة. كويس، ده من الناحية القانونية، لأنه الميزانية هي ذات قانون حسب الفاينانس أكت. الميزانية ذاتها لما تجاز هي تشريع وبتبقى قانون، وبالتالي إذا كان ما اكتملت مراحل إجازتها بتبقى هي يعني الدولة ما عندها ميزانية. يعني الصرف ده كله صرف خارج القانون، وحسب القانون بتاع المالية أي دول يصرف خارج إطار الموازنة مفروض يتحاكم بحد أقصى 10 سنين سجن أو غرامة. يعني ده الإجراء الطبيعي. وطبعا نحن في وضع غير دستوري كله، يعني حتى الانقلاب غير دستوري، الوزراء غير دستوريين، الموازنة غير دستورية. يعني السودان في وضع في حالة لا دستور، وبالتالي يعني إذا الكل باطل تبقى كل الأجزاء الثانية باطل.
نعم،
بالنسبة للموازنة ذاتها بشكل إعدادها، أنا أفتكر أنه من الصعب جدا يتم إعداد موازنة في الظروف الحالية دي، لأنه يعني الدولة أول حاجة إيراداتها تقريبا تكون واقفة تماما. يعني الإيرادات متأثرة بحاجات كثيرة جدا، اللي هي المسألة بتاعت الإضرابات وقطع الإنترنت عنده تأثير على التحصيل وقفل المينا. ده قفل المينا ده تأثيره لحد هسه وحيستمر لسنة وأكثر، لأنه ده أثر على الصادرات بتاعت السودان اللي هي دي في الموازنة بتشكل الحصيرة بتاعت الصادرات اللي بتبني على الميزانية بتاعت العملة الأجنبية اللي هو السودان على أساسه بيتم الاستيراد وفق لصادراته وبعد ذاك المساعدات اللي بيجيو والتحاويل، ودي بتشكل الجانب الكريدت في الموازنة في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى صرف الحكومة اللي هو باستمرار كان عندنا عجز. يعني السودان كان بيحتاج ل9 مليار، وكان إيراداته من العملة الصعبة كانت كلها بتشكل حوالي 4 مليار، فكان في عجز أكثر من 5 مليار في ميزان المدفوعات. وده حيتعمق أكثر لأنه الصادرات واقفة لفترة طويلة جدا نتيجة أولا لإقلاق الميناء، والمسألة دي عندها ترتيبات على الشركات بتاعة البواخر، على إيجار الحاويات، على القرامات والأرضيات، ودي أدت إلى أن الشركات بتاعة الشحن توقف أنها تجي السودان، ورفعت من القيمة بتاعة النولون اللي بتدفع للترحيل من وإلى السودان، وده عنده تأثير سلبي جدا. ولحد هسه المسألة دي ما تحلت، والبضائع أغلب البضائع متراكمة ما في تصدير، وده حيكون عنده تأثير بالغ جدا على الموازنة بشكل عموما. المسألة الثانية مسألة الموسم الزراعي، لأنه المحاصيل نتيجة لإيقاف التصدير مثلا زي السمك والمحاصيل الحبوب الزيتية أسعارها مدنية جدا مقارنة بتكلفة الإنتاج. تكلفة إنتاج الزراعي نتيجة لزيادة سعر الوقود، الوقود ذات أكثر من 5 مرات، وحسا مثلا سعر السمسم والسمك يمكن ما يعني ما أكثر من سعر السنة الفاتت. ودي مسألة طبعا الحكومة قالت هي حترفع الدعم وتزيد السعر التأشيري، والحكومة ما عملت ما زادت السعر التأشيري، وبالتالي في تأثير بالغ جدا. المزارعين دول كلهم حينتهوا خسرانين، وجزء منهم حينتهي في السجن لأنه ما حيقدر يكون دفع عقود السلم على أساس القروض الشالة من البنوك على سن سديدها، ودي هتكون مشكلة كبيرة جدا للموسم الزراعي القادم، لأنه هيكون عندهم قروش، هيكونوا مطالبين، هيكونوا في السجون، ودي هيكون عندها تأثير بالغ للإنتاج. المشكلة الثانية والكبيرة يمكن في الناس بيلاحظوا أنه الأسعار ما زادت، ده نتيجة لأنه أول حاجة في ركود في الحركة التجارية بشكل عام، وما في البلد ما في أي سيولة، وفي حالات زي دي الحكومة مفروض تضخ سيولة، والحكومة أصلاً ما عندها قروش. يعني حتى الحكومة حتى هي تقريباً عندها مشكلة في أنها توفر أبسط التزاماتها مثل المرتبات، ويمكن واحدة من الأسباب الحسة خلت يكون في قطوعات للكهرباء في فصل الشتاء هو نتيجة لأن الحكومة ما قادرة توفر عملة صعبة لاستيراد الفيرنس اللي هو لمحطات الطاقة الحرارية. فدي كلها عوامل عندها تأثير بالغ جدا، يعني إلا تجيب لك يعني زول جن عشان يجي يعمل لك موازنة في ظروف زي دي. ظروف كلها ما عادية، وإذا عملوا تقديرات حتكون كلها تقديرات وهمية ما مبنية على أي أساس، لأنه أنت أصلا بتملي تقديراتك على تقديرات السنة الفاتت وعلى الصرف الحقيقي والإيرادات الحقيقية. أنت وكل إيراداتك الحقيقية بتبني على تقديراتك للسنة الجاية، وطالما أصل إيراداتك الحقيقية بتاعت السنة القبلة كانت أنت ما قادر تتنبأ بأي حاجة نتيجة لعوامل أنت ما مسيطر عليها. العامل الثاني والمهم جدا أن السودان كان بيعتمد على دعم أجنبي، يعني مثلا زي برنامج ثمرات كان ممول بشكل كامل من المانحين، وتقريبا جملة المبالغ كان مفروض تكون قريبة 2 مليار دولار، ده وقفت. المساعدات الثانية كلها للسودان وقفت، بالتحديد من الأمريكان، من البنك الدولي، وكل أغلب الدول جمدت لأنها نتيجة للإنقلاب، وده حيكون برضو عندها تأثير بالغ جدا لواردات الدول. والكلام يعني الكلام اللي اتقال لوزير المالية أنه حيرفع الدولار الجمركي، ده برضو حيكون عنده تأثير واضح حتى في الأيام دي، لأنه سعر الدولار في السوق الموازي بقى يزيد اللي هو انخفاض في قيمة العملة، وحتى القيمة الحقيقية القيمة الموجودة حاليا للعملة كم في البنوك هي ما قيمة حقيقية، لأنه أصلا عجز كبير جدا، ونحن في حالة بيسموها الاقتصاديين ستاكفليشن، وده واحد من أخطر الحالات اللي هو أنت بكون عندك ركود، وبالتالي برضو تكاليف المعيشة بتكون عالية جدا، أغلب الناس ما بقدروا يفوا بأبسط التزاماتهم. فكل عوامل بتجعل من الصعوبة جدا أنك أنت تقدر تضع تقديرات موازنة، لأن الموازنة أصلا هي تقديرات، والتقديرات من قراءتك الممكن يحصل شنو في السنة القادمة عشان تضع على أساس أرقامك، وبعد ذلك أرقامك ذاتها عشان تكون حقيقية لازم تكون مربوطة بالواقع بتاعك. المسألة الثانية مشكلة الديون برضو، لأنه مشكلة الديون دفع حساب بتاع خدمات ديون اللي هو قرامات وكده، وإذا وقفت إعفاءات الديون فبالتالي هيكون علينا قرامات، دي برضو عندها تأثير على السودان، وعندها تأثير على الموقف الائتماني للسودان. فدي كلها عوامل هي عوامل سالبة جدا، ومن الصعب جدا أن وزير المالية يقدر يضع موازنة ممكن تكون عندها علاقة حقيقية أو عندها علاقة بالواقع.
نعم الأستاذ حافظ إسماعيل شكرا لك كثير، كنت ضيفنا في جولة السودان اليوم الأخبارية، شكرا لك.
شكرا شكرا الله شكرا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا. لمعرفة الخلفيات والظروف التي مكنت العسكر من الانقضاض على الحكومة المدنية، يقول الأستاذ طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أن المجلس العسكري الحالي هو نسخة أخرى من اللجنة الأمنية لنظام البشير التي ظلت تستهدف الثورة في شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة. جاء ذلك في ندوة إسفيرية نظمها الحزب، اقتطعنا لكم منها الدقائق التالية.
الحقيقة الانقلاب بتاع اللجنة الأمنية في 25 أكتوبر هو ده حلقة من حلقات الانقلاب اللي أصرت عليه ولحت عليه اللجنة الأمنية للنظام السابق منذ يوم 11 أبريل 2019. يعني من الانتصار التاريخي ولا اللحظي لاعتصام الشعب السوداني أمام القيادة ونجاحه في يوم 11 أبريل، من ذلك الوقت كانت اللجنة الأمنية للنظام السابق هي بتزعى بإصرار وبإلحاح كبير جدا في أن تقطع الطريق قدام هذه الثورة المجيدة وهذه الثورة العظيمة. ويمكن يعني بدأت محاولات الانقلاب الأولى لما وضع من نفسه المجلس العسكري، يعني سم اللجنة الأمنية توارد وسمت نفسها المجلس العسكري اللي انحاز للثورة. يوم 11 ويوم 12 الجماهير كانت فاهمة تماما انه دي اللجنة الأمنية حقة النظام السابق. استطاعت هذه اللجنة الأمنية ان تتلون وتقدم تنازلات في انها تبعد الصف الأول من اللجنة الأمنية ابن عوف وزين العابدين وغيره وتأتي بأسماء وكأنما هي من القوات المسلحة. لكن من ذلك اليوم اللجنة الأمنية كانت بتعي تماما أهدافها وكانت بتعي تماما إنها هي دائرة تصل لشنو بالضبط. استمرت المزالة دي لحد ما إنه اللجنة الأمنية ضاغت زرعا تماما، إذا بمباركة إقليمية ولا دولية ولا من بنات أفكار الشريرة تحت النظام السابق، أقدمت على جريمة فض الاعتصام وتنكرت لكل التفاوض اللي كان تامي في المزرعة دي حين ادعت انهم شركاء وبدأ التفاوض مع القوى المدنية. يوم فضل الاعتصام ده كان محاولة تحت الانقلاب الأولى، دي كانت المحاولة تحت الانقلاب الأولى للجنة الأمنية عشان ما تحد من مسار الثورة السودانية أو تحد من البلوغ أهدافها وغاياتها. استمرت يعني رغم الجريمة النكراء اللي خلت اللجنة الأمنية تتوارى وتخاف، بالذات بعد الموكب بتاع 30 يونيو الأول 2019، يعني ممكن تنكمش تقول إنها مع الثورة ترجع تتلون، لكن أبدا ما غاب عنها الهدف الأساسي في إنها تحج إنه الثورة السودانية ما تصل للأهداف حقتها ولا تصل للغايات حقتها. أكبر يعني معاول في الانقلاب بتاع اللجنة الأمنية هو كان فيما يعرف بالوثيقة الدستورية اللي نحن كنا بنصفها في الوقت ده والحد قبل الانقلاب ب 29 أكتوبر بنصفها بأنها معيبة، يعني حتى دي ذاتها حق الحزب الشيوعي فهم إنه هو كان بيتعامل معه برضو بحسن نية، يعني وكأنما بس والله الوثيقة دي معيبة فيها بقية حاجات جيدة لكن الوثيقة دي معيبة. الآن المشهد والواقع السياسي السوداني بيبين إنه السم ادس في هذه الوثيقة، يعني معول الانقلاب الأساسي كان بيكمن داخل هذه الوثيقة الدستورية اللي خلقت ولا من البداية أسست لأنه في شريكين، الشريكين دي توصلوا للوثيقة الدستورية، شريك اسمه المكون العسكري وشريك اسمه المكون المدني، وقسمت الوثيقة الدستورية قسمت مفاصل السلطة وإدارة الدولة عند الشريكين، وبالتالي أدت المكون العسكري منذ البداية أدته أنه هو مزول من وزارة الدفاع ومن وزارة الداخلية، وأدته أنه هو اللي بيجري الإصلاحات الهيكلية. القوات النظامية في تعريفها داخل المسيرة الدستورية تتكون من الجيش والشرطة والأمن وقوات الدعم السريع. يعني أنت أنجزت ثورة باللغة السياسية المفهومة يعني الكلاسيكية، يعني حتى أنت أنجزت ثورة، أديت السلاح، يعني أديت الطاقة، أديت الباور للجنة الأمنية، أديته للجنة الأمنية، يعني أديت السلاح. بعد شوية اللجنة الأمنية دي براها بقدرة، يعني بوضع اليد بدون ما تنص عليها الوثيقة الدستورية، استولت على الباور الآخر، يعني استولت على الاقتصاد، اللي هو استولت على اللجنة الاقتصادية، أصبحت كمان هي اللي بتحرك الاقتصاد، وهي المسؤولة من المنظومة النظامية بأكملها. الكلام ده خلى اللجنة الأمنية تخط المعمل الأول حقها بتاع الانقلاب داخل الوثيقة الدستورية، ومن خلال الوثيقة الدستورية المعيبة اللي كانت بتحكمنا دي أصبحت بتتحرك اللجنة الأمنية بأهداف محددة وواضحة عشان ما تقطع الطريق قدام أهداف الثورة، كان متمثلة في شعاراتها ولا كان متمثلة في الإعلان بتاع الحرية والتغيير في 1/1/2019، أو الخط السياسي اللي كان بيطرح الشارع في أهدافه في الشعار الأساسي للثورة نفسها، يعني حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب، يعني الحرية والسلام والعدالة. اللجنة الأمنية كانت فاهم سمح جدا إنه هي كيف تغوض الحرية، وكانت فاهم سمح جدا إنه كيف تدغمس السلام بحيث إنه هو ذاته يصبح أداة قؤودة أمام الثورة السودانية، وكان قدام أعينة تماما في إنه العدالة هي تمزغة وتمشي في مزيد من التدهور المعيشي والاقتصادي إلى 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 آخره. يعني ده رخلص لأنه الوثيقة الدستورية كانت أداء من أدوات انقلاب 25 أكتوبر بتاع اللجنة الأمنية للنظام السابق. الكلام ده مشت فيه خطوات أكبر بأنها ابتدرت هي سلام جوبا أمام مرأة ومنظر رئيس الوزراء والحرية والتغيير. وعشان أكون أكثر وضوحا، إيفن الحزب الشيوعي كل أعضاء داخل الحرية والتغيير، اللجنة الأمنية هي اللي استلمت المشروع بتاع السلام اللي قالته الثورة، وبعتت كباشي وحميدتي هم اللي قابلوا في جوبا ولا في تمهيد لها في أديس أبابا، وهم اللي يسمعوا سلام بالرؤية حقته. لما أقول إيفن الحزب الشيوعي بقول إنه لا يكفي إنه في ذلك الوقت أنا وزميل صديق يوسف، طبعا ما كان في تمثيل داخل الحرية والتغيير بالأحزاب، يعني أنا وزميل صديق يوسف أعضاء داخل الحرية والتغيير من كتلة قوى الإجماع، من كتلة قوى الإجماع. ما بيكفي الليلة إنه أنا والباشمهندس الصديق يوسف نقول في وقتها إنه دمل سلام المنشود ونعمل فيه يعني تسجيل في المحضر. كان من الطبيعي إنه نحن نساهم في وقتها في الخروج للشارع، في الخروج للثوار، في إنه دمل الوضع بتاع السلام اللي بيمشي لقدام. عرجت على المسألة دي على اعتبار إنه اللجنة الأمنية تحركت حتى فيما لا يخصها من الوثيقة الدستورية بوضع اليد لتحقيق أهدافها، والكلام ده كان على مرأة ومسمع القوة المدنية، وعلى مرأة ومسمع السيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، اللي هو في الوقت ذاك حتى الحرية والتغيير ما عندها الباور اللي هنا. احتجت بكلياتها، قابلت رئيس الوزراء قال له هو متابع، قال له هو حيصحح، قال له هو حيكون لجنة من الوزراء، وبالإضافة للجنة من الحرية والتغيير، بالإضافة للجنة مختصة عشان ما تمشي تبتدر العملية بتاعت السلام. لما كنا بنتكلم حول إنه ده ما سلام كامل، ده سلام جزئي، كان بيكون إنه لا، حيتم اتصال بالآخرين بكافة الحركات، هسجوا كلهم إلا الحلو الا عبد الواحد محمد نور هم اللي ما جوا. الدكتور حمدوك قال حامشي انا وازعه في المساله دي. هو بالفعل ذهب كاوده وقابل عبد العزيز الحلو وقال انه تم اتصالات مع عبد الواحد محمد نور. لكن في الوقت ده كانت اللجنه الامنيه بقياده الكباشي وحميتي بتصوغ وبتغني للمواد بتاعت السلام في جوبا بتاعت المحاصصه وقسمه السلطه والثروه. حتى ميني وجبريل والسيد مالك عقار الثلاثه حركات الاساسيه او الرئيسيه اللي مشت قعدت هناك ده الى ذلك الوقت هي جزء من الحريه والتغيير وهي جزء من كتله نداء السودان. يعني كانوا بيحضروا الاجتماعات بتاعت الحريه والتغيير وكانوا اعضاء في الحريه والتغيير كجزء من نداء السودان، لكن تسربوا من الابواب من الشبابيك لوضع افضل زي ما ظاهر حس في قسمه السلطه والثروه يعني قبل الانقلاب وبعد الانقلاب تسربوا من الشبابيك عشان يقعدوا بصفتهم الشخصيه، لانه الفكره بتاعت السلام كانت فكره بتاعت قسمه بتاعت سلطه وثروه وما ناقشت القضيه بتاعت الحرب او القضيه بتاعت السلام في كليات
راديو دبنجا. راديو دبنجا راديو.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى لقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
قبل ما تهبش خشمك
قبل ما تهبش أنفك
قبل ما تهبش عينك
لازم تغسل إيدينك
غسل إيدينك ديما بالماء والصابون
ولمدة 40 ثانية كده أنت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا
والعطسة كمان والجحة
لازم جوا المنديل
أعطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل
أوجح في الكوع من جوا كام ما عندك منديل
نرمي المنديل في السلة ما نجع ساي في الحلة
فورا نغسل إيدينا ونوري كل الحوالينا
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا
طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا
لو عيانا وعجينا والجنب يا هالزحمة
اقعد في بيتك احسن والبس كمامتك اضمن
اغسل ايدينك عمو اغسل ايديك كتير
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل ايدينا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.